أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. ورد في رواية عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: رحم الله عبدا أحيا أمرنا، فقلت له: وكيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. حديثنا هذا اليوم بعون الله تعالى تحت عنوان إحياء عاشوراء وتطورات الحياة، وفيه محوران: الأول المدارس الفكرية ومواجهة الضغوط، الثاني القيادة الحكيمة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وقبل أن نبدأ المحور الأول، لا بأس أن نعطر أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. المحور الأول المدارس الفكرية ومواجهة الضغوط. تتفاوت المجتمعات والمدارس الفكرية في مدى استجابتها للتحديات والضغوط التي تستهدف وجودها وهويتها، وفي قدرتها على إبداع البرامج والوسائل التي تمكنها من تجاوز التحديات والضغوط، وتمكنها من حماية مصالحها ومكاسبها. بعض المجتمعات والمدارس الفكرية تفشل في المواجهة حينما تواجه حصاراً ضغوطا لا تستطيع أن تستمر في وجودها وفي حفظ مقومات هويتها، تتراجع أمام الضغوط ويصاب أبناؤها بالهزيمة النفسية أمام الجهات المناوئة والمنافسة. وإذا انعدمت القدرة على الثبات يحصل الذوبان والانحسار والتقلص. ونحن نجد في التاريخ، وخاصة في تاريخنا الإسلامي، نماذج لفرق، لمدارس، لتيارات كانت في وقت من الأوقات حاضرة في الساحة وكانت قوية، ولكنها حينما واجهت الضغوط والعقبات والمشاكل لم تستطع المقاومة، ولم تتمكن من الاستمرار. ومن أبرز النماذج مدرسة المعتزلة في القرن الثاني للهجرة. كان هناك مدرستان رئيستان في الساحة الإسلامية، طبعا عدا عن خط أهل البيت عليهم السلام، مدرسة أهل الحديث، وهي مدرسة نصية تلتزم بالنص، تلتزم بالنقل، والمدرسة الأخرى مدرسة المعتزلة. المعتزلة مدرسة عقلية تهتم بالعقل في فهم الدين وفي إدراك الدين، وفي بعض الأحيان حسب وجهة نظرنا نحن الشيعة نرى أنهم بالغوا في استخدام العقل في بعض الجوانب والمجالات. هذه المدرسة، مدرسة المعتزلة، بينها وبين الشيعة مشتركات كثيرة في مجال الكلام والعقائد، فهي مدرسة تؤمن بالحسن والقبح الذاتيين العقليين، ويعنون بذلك أن الأشياء هل فيها حسن في ذاتها وقبح في ذاتها، أم أن الحسن والقبح اعتباري، جهة تعتبرها حسنة أو قبيحة. ثم إذا كانت الأشياء فيها حسن ذاتي أو قبح ذاتي، فهل العقل يدرك ذلك أو لا بد وأن الشارع هو الذي يحدد ذلك؟ أهل الحديث يقولون بأن القبح والحسن شرعيان وليس ذاتيين، العادل ليس حسن في ذاته وإنما الشرع يعتبره حسن، فنحن نقول إن العدل حسن، الصدق الشرع يعتبره حسن فنحن نقول الصدق حسن، الكذب الشرع يعتبره قبيح فنحن نقول إنه قبيح، وهو الذي يكشف لنا. فإذا لم يقل الشرع لشيء أو في شيء أنه حسن، إحنا ما عندنا قدرة نقول أنه حسن، وعقلنا قاصر عن اكتشاف الحسن والقبح في ذوات الأشياء. هذا رأي أهل الحديث الأشاعرة. لكن المعتزلة وأيضا الشيعة يقولون لا، العدل في حد ذاته حسن، ولذلك الشرع اعتبره، والظلم في حد ذاته قبيح ولذلك الشرع رفضه، وليس أن الشرع اعتبره فأصبح حسنا أو أصبح قبيحا. على العموم هذا مبحث كلامي وفلسفي. فالمعتزلة يرون الحسن والقبح الذاتيين، وأن العقل يستقل بإدراك الحسن في الأشياء والقبح في الأشياء من حيث المجمل. هذه المدرسة، مدرسة المعتزلة، مؤسسها هو واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء في تاريخه أنه ولد سنة 80 هجرية وتوفي سنة 131 هجرية. واصل ابن عطاء كان في الأصل تلميذ يحضر في حلقة الحسن البصري العالم المعروف، لكن واصل ابن عطاء بدأ يكون له آراء واختلف مع الحسن البصري في بعض آرائه فاعتزله، يعني ترك الحلقة مالته وذهب إلى جهة أخرى في المسجد وصنع له حلقة خاصة به، يدرسهم، لأنه اعتزل حلقة الحسن البصري فسمي معتزلي، اعتزلنا، قال له اعتزلنا فاعتزله فأصبح معتزل. هذا أرجح الآراء في تسميتهم أن هذا هو السبب. فصار هو وجماعته يطلق عليهم المعتزلة، مدرسة عقلية لها ثراء علمي ثراء فكري. كانت لها مدرستان، مدرسة في بغداد ومدرسة في البصرة، ووصلت أصداء وأفكار هذه المدرسة إلى مناطق كثيرة في العالم الإسلامي، إلى خراسان، إلى اليمن، إلى الكوفة، إلى المغرب، إلى خراسان، مناطق مختلفة، وكان فيها علماء فطاحل، علماء فطاحل في مدرسة المعتزلة، كانوا معروفين بالقدرة على المناظرة والجدل، أقوياء من الناحية العلمية، أقوياء في المناظرة والجدل مع الملاحدة، مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، مع أهل الحديث. من علمائهم البارزين عمرو بن عبيد، إبراهيم النظام، أبو علي الجبائي، قاضي القضاة عبد الجبار صاحب كتاب المغني، هذا كتاب مهم جدا في الفكر المعتزلي، المغني، يقع في 20 جزء إضافة إلى مؤلفاته الأخرى التي تربو على 40 كتاب. مدرسة المعتزلة مع قوتها العلمية والفكرية لمع نجمهم كما قلنا في بداية القرن الثاني الهجري في عهد المنصور العباسي، كان لهم ظهور وبروز، ودعمهم 3 من خلفاء بني العباس، حظوا بدعم المأمون العباسي ودعم الواثق ودعم المعتصم، 3 من الخلفاء دعموا هذه المدرسة، مدرسة المعتزلة. والمشكلة أنه حينما تمكنوا في عصور هؤلاء الخلفاء صاروا يفرضون آراءهم على الناس، حرضوا الحاكم على أن يجبر الناس على آراء المعتزلة، وكان من ضحاياهم الإمام أحمد بن حنبل في قضية محنة خلق القرآن، نكلوا بالعلماء الذين خالفوهم في الرأي، مع أنهم مدرسة محسوبة عقلية وتؤمن بأن الإنسان مخير وتؤمن بحرية الفكر والرأي، لكن هذه مشكلة، أنه بعض الجهات من الناحية النظرية شيء، لكن في مرحلة التطبيق والممارسة حينما تتسنى لهم القوة والسلطة يصبحون شيئا آخر. هذه المدرسة، مدرسة المعتزلة، مع قوتها العلمية والفكرية ومع العلماء اللي أنجبتهم والثراء الفكري والعلمي، لكن حينما تعرضت للضغوط والحصار، وخاصة في زمن المتوكل العباسي، المتوكل العباسي ضدهم ونكل بهم وسجن أغلب زعمائهم واستتاب بعض فقهائهم، لما واجهوا هذه الضغوط لم تبدي هذه المدرسة قدرة على المقاومة وعلى الاستمرار. بعض أعلام هذه المدرسة انسحبوا وتراجعوا، ومن أبرزهم أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري هذا كان من المعتزلة، وكان ربيب أبي علي الجبائي وتلميذه، لكنه أعلن التوبة والتراجع عن مدرسة المعتزلة والتحق بمدرسة أهل الحديث، وبدأوا ينحسرون ويتقلصون. آخر عالم مفكر من مفكريهم هو عبد الجبار، قاضي القضاء عبد الجبار، توفي 415 هجرية. بعده ما صار في مفكرين وعلماء بارزين عدوا، بل ذكرهم تقلص واضمحل من الساحة الإسلامية، تراثهم راح ضاع. وين تراث المعتزلة؟ وين كتب المعتزلة حينما نقرأ في تراجم علمائهم؟ كل واحد منهم له عدد من الكتب، ومن عناوينها يبدو أن مواضيع الكتب كانت مهمة، لكنها تلاشت، ضاعت، راحت، ما عاد لها وجود في الساحة الإسلامية، في ساحة الأمة. طبعا الباحثون والعلماء يعتبرون أن انحسار وانقراض مدرسة المعتزلة خسارة على الفكر، لأن وجودهم كان محرض للجانب العقلي وللجانب الفكري، ويثري المعرفة بغض النظر عن اتفاقك أو اختلافك معهم. وبانقراضهم تفرد أهل الحديث، تفرد الأشاعرة، يعني سادوهم في العالم الإسلامي. المرجع الفقيه المعاصر الشيخ السبحاني، الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله، كتب دراسة مفصلة عن المعتزلة في موسوعته أبحاث في الملل والنحل في الجزء الثالث، أكثر من 400 صفحة دراسة للمعتزلة، أفكارهم، آراءهم، أين يتفقون مع الشيعة، أين يختلفون مع الشيعة، تراجم أبرز علمائهم. في نهاية حديثه عنهم يقول الشيخ السبحاني: كان انقراض المعتزلة انهزاما لدعاة الحرية، وانتصارا للتحجر، وتقوية لقوى الجهل والأمية. طبعا هذا كلام محقق خبير. وللإنصاف، الشيخ السبحاني حفظه الله من القلة من الفقهاء، بل من نوادر الفقهاء المهتمين بالجوانب الكلامية. غالبا ما يتجه الفقهاء نحو الفقه والأصول، علم الكلام، وخاصة في العصور الأخيرة قل من فقهائنا في حوزاتنا العلمية من توجه إلى هذا الجانب. الآن في عصرنا الحاضر من هذه القلة يأتي المرجع الفقيه الشيخ جعفر السبحاني، له كتب كثيرة في علم الكلام، وله دراسات وبحوث كثيرة، ومهتم بالمتابعة. حينما يسمع عن أي كتاب كلامي عقدي لأي فئة من فئات المسلمين يطلبه، يدرسه، يناقشه، يتواصل مع مؤلفه. ولذلك على هذا الصعيد يعتبر وجوده مكسب كبير للساحة العلمية. نسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ جميع العلماء والمراجع والفقهاء. طيب، هذه المدرسة، مدرسة المعتزلة، مع قوتها العلمية والفكرية، حينما واجهت الضغوط انحسرت وتراجعت، ما عاد يبقى منها إلا ذكر ضئيل. الآن لا تجد في العالم الإسلامي ناس ينتمون إلى فكرهم كتيار، ممكن أفراد، ممكن بعض آرائهم مقبولة هنا وهنا، لكن كتيار وكيان للمعتزلة ما عاد موجود. ما استطاعت هذه المدرسة أن تحافظ على وجودها ولا أن تضمن استمراريتها. هذا نموذج مدرسة وجماعة تنحسر، تتقلص، تفشل في مواجهة الضغوط والحصار. نموذج آخر لجماعة تواجه الضغوط ولكن بانفعال وبحماس بالغ وبحالة من الصدامية، تخوض المعارك الفاشلة التي تقودها إلى الانتحار السياسي والاجتماعي، وبالتالي أيضا تتقلص وتنحسر. وأبرز نموذج هو مدرسة الخوارج. الخوارج الذين انبثقوا في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني في نهاية النصف الأول، يعني قبيل نهاية النصف الأول من القرن الهجري الأول، في أعقاب أو في نهاية معركة صفين، حينما قبل الإمام علي عليه السلام التحكيم، هؤلاء الجماعة الخوارج، ذاك الوقت ما كان اسمهم خوارج، فيما بعد أصبح هذا اسمهم، رفضوا التحكيم واعتبروه ذنبا كبيرا، كبيرا من الكبائر، واعتقدوا أن مرتكب الكبيرة كافر، وبعض فرقهم ترى أنه حتى مرتكب الصغيرة أيضا كافر. وشيئا فشيئا أصبح لهم تيار، تيار الخوارج، مدرسة الخوارج. هذا التيار أيضا شق طريقه في أوساط واسعة من الأمة. لماذا؟ لأنهم كانوا ثوريين، كانوا صداميين مع الأنظمة، مع السلطات الأموية والعباسية، بل حتى مع الجمهور المخالف لهم كانوا يتشددون ويتطرفون. كانت لهم ميز، كانوا يمتازون بنقاط قوة. أغلب زعماهم وقادتهم معروفون بمظاهر العبادة، قراء، عباد، ولا شك أن هذا المظهر يجتذب ويستقطب الناس. وأيضا كانوا أهل فصاحة في خطبهم، في كلامهم، كانوا يمتلكون فصاحة قوية. هذا ما يكتبه دارس مدرسة الخوارج. وكانوا أبطال شجعان في المواجهة والحروب. هذه المدرسة، مدرسة الخوارج، تكونت لهم آراء وأفكار عقدية، وصار عندهم فقه أيضا خاص بهم، وكانوا من الناحية السياسية لهم عدة ثورات وصدامات مع السلطات. لكن بالنتيجة أين هذه المدرسة في الساحة الإسلامية؟ تقلصت وانحسرت، ولم تبق منها إلا فئة ركنت إلى الاعتدال. الأباضية تعتبر هي الجزء والجناح المعتدل من هذا التيار الكبير، ولم يعد لهم ذلك الدور في الفكر الديني وفي الساحة الإسلامية بشكل عام. طبعا الآن الأباضية باعتبارهم جهة معتدلة لهم دور، ولكن قياسا بتاريخهم، قياسا بالتضحيات التي قدموها، تقلصت هذه المدرسة. هذان نموذجان، نموذج للانسحاب أمام الضغوط وبالتالي الذوبان والتقلص، ونموذج للتطرف والصدام، الحالة الصدامية أمام الضغوط وبالتالي أيضا التقلص والانحسار. وهناك نهج آخر، هو النهج الذي سلكه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهو حديثنا في المحور الثاني. المحور الثاني القيادة الحكيمة لأهل البيت. وقبل أن نبدأ بهذا المحور، لا بأس أن نعطر أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقودون خط الإسلام الأصيل كما نعتقد. مدرستهم هي تمثل الخط الأصيل للإسلام. التف حولهم أناس من أبناء الأمة، فواجهوهم وأتباعهم مختلف الضغوط، كما أشرنا إلى ذلك في المحاضرة السابقة. ولكن رغم كل محاولات الحصار والضغوط والعقبات والمشاكل التي اعترضت مدرسة أهل البيت، فإن مدرسة أهل البيت استطاعت الصمود والثبات والاستمرار بل النمو والتقدم، فهي في كل عصر أوسع وأقوى مما كانت عليه في العصر السابق. رغم كل ما واجهته من قبل السلطات الأموية والعباسية، لم تتبنى من قبل حاكم. فترة قليلة في عهد المأمون العباسي تظاهر المأمون بالتعاطف مع أهل البيت، وجاء بالإمام الرضا عليه السلام وألزمه أن يكون وليا عهد الله، لكن المدة لم تطل، أقل من سنتين، وكان الإمام والشيعة يتعاملون مع الأمر بحذر، كانوا يعرفون أن المأمون له نوايا وأهداف سياسية أخرى، ويعتقد معظم الشيعة أن المأمون العباسي قد صف الإمام الرضا عليه السلام ولاه العهد لمصلحة سياسية. ثم لما أصبح للإمام سمعة ونفوذ كبير، صف الإمام عليه السلام بالسم حسب الرواية السائدة في التاريخ الشيعي. هذا المذهب الذي لم يتبنه حاكم من الحكام بل مجمل الساحة الإسلامية، لم يتبنى هذا المذهب، يعني حينما عينت المذاهب وحددت المذاهب، مذاهب أربعة، وين مذهب أهل البيت؟ أهل البيت غيرهم اللي كانوا تلامذة لهم تكون لهم مذاهب يعترف بها، تلامذة لهم، الإمام أبو حنيفة تلميذ حضر مجالس الإمام الصادق عليه السلام، الإمام مالك أيضا، الشافعي أيضا بالتبع، درس عند من درسوا عند أهل البيت عليهم السلام، هؤلاء تكون لهم مذاهب بأسمائهم، وأهل البيت يستكثر عليهم أن يكون لهم مذهب باسمهم، لا، المذاهب أربعة بس. مع كل هذا التنكر عملا نرى أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام شقت طريقها وأثبتت وجودها وتوسعت وتبلورت ونمت، الآن أصبحت هي القسيم الثاني الرئيس في العالم الإسلامي. من يتحدث عن العالم الإسلامي، العالم الإسلامي بمجمله ينقسم إلى هالقسمين الرئيسين، سنة وشيعة. صح هناك مذاهب أخرى، لكن القسمين والفصيلين الرئيسين في الأمة هم السنة والشيعة، وهذا أمر معروف. أصبح أتباع أهل البيت في مختلف البلدان، مختلف المناطق، أنجب علماء، قيادات، والإنجاب مستمر، يعني ليس في مرحلة فقط، قيادات وشخصيات في مختلف المجالات، في العلم، في الإدارة، في الفكر، في الأدب، في مختلف المجالات. لا نريد الآن أن نوصف وضع مدرسة أهل البيت، هذا أمر يلحظه الإنسان، وخاصة في مثل هذه الأيام، أيام موسم عاشوراء، يبرز أتباع أهل البيت وتتجلى ويتجلى حضور مدرسة أهل البيت في ساحات الأمة في مختلف أنحاء العالم. كيف استطاع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يؤمنوا وأن يحققوا هذا النجاح لمدرستهم ولخطهم؟ نشير إلى بعض أهم الأسباب في هذا النجاح. أولا، الحكمة والعقلانية في مواجهة الضغوط، حيث لم يدفعوا أتباعهم وشيعتهم إلى احتراف الصدام والمواجهة مع السلطات أو مع المجتمعات الأخرى، بالعكس، في بعض الأحيان نجد أن الإمام عليه السلام يصرف جهدا كبيرا لكي يروض نفوس أتباعه وتلامذته. الضغوط كانت تضغط عليهم، شعورهم بأنهم على الحق كان يدفعهم لإبداء آرائهم ومواقفهم، لكن الأئمة كانوا يكبحون جماح هذه الحالة، حالة الاندفاع. ومن هنا أحاديث وروايات التقية وأحكام التقية، هذه كلها تندرج في هذا السياق. من لا تقية له لا دين له، التقية ديني ودين آبائي وأجدادي. التقية هي من أجل كبح جماح هذا الاندفاع، لا يريدون لشيعتهم أن يكونوا مندفعين صداميين مع المجتمعات التي يعيشون فيها، مع الأجواء العامة، مع السلطات. هذه العقلانية وهذه الحكمة في نهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هي التي أمنت الحماية والاستمرار لخطهم ولنهجهم. طبعا هذه الحكمة والعقلانية ليس فيها انهزام، ليس فيها ذوبان، ليس فيها تمييع للمعتقدات والمواقف. وهنا الموازنة الصعبة، كيف تكون حكيما وكيف تكون ثابتا على مبادئك وعلى معتقداتك وعلى مواقفك. وأهل البيت عليهم السلام نجحوا بتوجيهاتهم وتعليماتهم في أن يسلكوا بأتباعهم وشيعتهم هذا الطريق. هذا أولا، هذا السبب الأول. السبب الثاني، البرامج الاستيعابية لأتباعهم على نهجهم ولتجاوز الضغوط والتحديات. أهل البيت أبدعوا برامج ووسائل واقعا ينبغي أن تدرس على ضوء معطيات علم النفس وعلم الاجتماع. هذه البرامج التي وضعها أهل البيت لشيعتهم هي التي مكنتهم من استيعاب الضغوط، من استيعاب الصدمات، ومن الاستمرار في نهجهم وخطهم ومدرستهم. ويأتي الاهتمام بقضية عاشوراء، لأن حديثنا حول إحياء عاشوراء. يأتي الاهتمام بقضية عاشوراء في طليعة تلك البرامج. لماذا؟ لأن قضية عاشوراء وإحياء عاشوراء يحمل مضامين أساسية مهمة. هذا الإحياء لعاشوراء كان بتوجيه من أئمة أهل البيت عليهم السلام من أجل المضامين التالية. أولا، تأكيد الولاء والانشداد العاطفي النفسي لأهل البيت عبر إحياء ذكرى الحسين وإبراز الحزن والتفجع لمصيبته. هذا يخلق حالة من التعاطف النفسي، من الانشداد النفسي عند الناس. ولذلك وردت النصوص والروايات حول هذا الموضوع، يعني في تراث أهل البيت عدد كبير من الروايات في الحث على البكاء وعلى إبداء الحزن والتفجع في ذكر مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ما هو الهدف؟ الهدف هو تأكيد الولاء، هو تأكيد هذا الانشداد النفسي والعاطفي. الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه يقول: من ذكرنا عنده ففاضت عيناه حرم الله وجهه على النار. إذن هذا المضمون الأول تأكيد الولاء والانشداد العاطفي. المضمون الثاني في إحياء عاشوراء استحضار فكر أهل البيت، حينما نحيي عاشوراء نستحضر من خلال برامج الإحياء سيرة أهل البيت وفكر أهل البيت، وهذا ما تؤكد عليه النصوص الواردة عنهم عليهم السلام. الإمام الصادق عليه السلام يقول: تلاقوا وتحادثوا العلم، فإن بالحديث تجلى القلوب الرائنة، وبالحديث إحياء أمرنا، فرحم الله من أحيا أمرنا. إذن المسألة ليست مسألة إثارة العاطفة فقط، ليست العبرة فقط، وإنما إلى جانبها العبرة، استحضار سيرة أهل البيت وفكر أهل البيت. وما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: رحم الله عبدا أحيا أمرنا، فقلت له: وكيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. وهذه مسألة مهمة جدا، مدرسة أهل البيت مدرسة جمهور، وليست مثل المعتزلة مدرسة نخبة. المعتزلة استقطبوا النخب، كانوا أشبه بمدرسة نخبة. مدرسة أهل البيت فيها نخبة وفيها جمهور، فيها علم وعمق للنخبة، وفيها برامج استيعابية للجمهور. هذا المضمون الثاني. المضمون الثالث: الاستعداد للتضحية والفداء. حينما يأمرنا الأئمة بأن نحيي قضية عاشوراء، ما هي قضية عاشوراء؟ هي قضية فداء، قضية تضحية. إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، إلى آخر الكلمات والشعارات والعناوين التي تعج بها حادثة كربلاء. الشيعة حينما يستحضرون عاشوراء ويستحضرون قضية الإمام الحسين عليه السلام، يستلهمون منها روح التضحية والفداء. ولكن كيف تكون التضحية وأين يكون الفداء؟ هذا بحث آخر، هذا له قنواته الخاصة. ولكن بشكل عام إحياء هذه الروح، روح التضحية والفداء في نفوس أبناء أتباع أهل البيت عليهم السلام. هذا المضمون الثالث. المضمون الرابع: تنمية روح الصبر والتحمل في مواجهة الآلام، في مواجهة الضغوط، في مواجهة المشاكل. لا بد وأن يتحمل الناس. إحياء عاشوراء يلهم أتباع أهل البيت هذه الروح، روح التحمل، روح مواجهة المصائب بثبات وعزم واستيعاب. وهذا ما هو واضح في سيرة أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما المضمون الخامس فهو تقوية التماسك الداخلي في ظل هذا الإحياء. حينما يجتمع الناس في ظل إحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، هذا يقوي تماسكهم وتضامنهم وتآلفهم. لذلك تجد أتباع أهل البيت في أي بلد كانوا يبحثون عن بعضهم بعضا أيام عاشوراء. ممكن يكون مبتعث ممكن يكون مسافر إلى أي بلد من البلدان لا يدري هل في هذا البلد أحد من أتباع مذهبه ونهجه أم لا. حينما يأتي موسم عاشوراء يكتشف بعضهم بعضا، يجتمعون، يتعارفون، يتآلفون، يؤكدون تماسكهم الداخلي. هذه هي مضامين إحياء عاشوراء. ولذلك من أجل هذه المضامين أكد الأئمة على إحيائها وعلى الاهتمام بها. هذا الموسم يعتبر مكسبا كبيرا لمجتمعاتنا، ويعتبر فرصة نادرة يقل نظيرها عند المجتمعات الأخرى. لذلك ينبغي أن نحمد الله على هذه النعمة، وأن نحافظ على هذا المكسب، وأن نستثمره. إحياء عاشوراء كان مطلبا من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، ولذلك نحن حينما نحيي عاشوراء نستجيب لتوجيهات أئمتنا. نعم، ظروف الحياة تتطور وتتغير، وينبغي أن يكون إحياؤنا لهذه المناسبة مواكبا للتطور والتغير في المضمون وفي الوسيلة والأسلوب. حينما نستحضر في إحيائنا لعاشوراء هدف حركة الإمام الحسين، ماذا كان هدفه؟ هو يحصر هذا الهدف: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. الإصلاح هدف حسيني كبير، وبإحياء ذكرى الحسين ينبغي إحياء هذا الهدف. كل مجتمع من المجتمعات ينبغي أن يفكر كيف يستفيد ويستثمر من إحياء عاشوراء في إصلاح أموره، في تحسين أوضاعه، في معالجة قضاياه. وهذا هو دور الخطباء ودور العلماء ودور المثقفين في هذه المجتمعات، أن تستثمر هذه المناسبة في معالجة مشاكل المجتمع. ما هي المشاكل الحاضرة؟ ما هي الهموم القائمة الآن ينبغي أن تعالج من خلال إحياء هذا الموسم؟ هذا من حيث المضمون. ومن حيث الأسلوب والوسائل، أيضا الوسائل تتغير تتبدل كلما تطور الزمان، وكانت أمامنا فرص لإحياء هذه المناسبة بالوسائل المختلفة الممكنة، فينبغي أن نستفيد منها. وإذا كانت بعض الظروف تفرض علينا وضعا معينا، فعلينا أن نستجيب لتلك الظروف، نلتزم بإحياء المناسبة، ولكن نبحث عن الأسلوب المناسب في ظل ما نعيشه من ظرف ووضع. والحمد لله، من حيث المجمل، حينما نقوم مسيرة إحياء مجتمعاتنا لعاشوراء نجد أن هناك تطورا مع تطور الحياة والزمن. الخطابات، المنابر اليوم لم تعد كما كانت بالأمس. أصبحت عندنا منابر فيها الكثير من الفكر، فيها الكثير من العلم، فيها الكثير من المعرفة، فيها الكثير من التوجيه والإرشاد نحو الكمال الأخلاقي والتكامل الروحي والمعنوي ومعالجة المشاكل القائمة أمام مجتمعاتنا. نحن نفخر بالمستويات المتقدمة لبعض خطبائنا، بعض رواد منابرنا. أيضا على مستوى الوسائل، الحمد لله، أصبح الفن، التمثيل، الأدب، مختلف المجالات أصبحت مسرحا لإحياء هذه الذكرى. وحينما نواجه ظرفا استثنائيا كانتشار هذا الوباء كوفيد-19 كورونا، الحمد لله نجد استجابة لهذا التحدي، إصرار على إحياء المناسبة. لا يمكننا أن نتنازل عن إحياء عاشوراء. هناك وضع صحي، هناك ظرف استثنائي، علينا أن نلجأ إلى الأساليب التي تمكننا من إحياء المناسبة مع مراعاة هذا الظرف الصحي، وهذا هو المطلوب. وبحمد الله نجد أن هناك استجابة وهناك توجه لمراعاة الاحترازات فيما يقام من إحياء لهذه المناسبة، ونؤكد على ذلك. نخشى أن يكون مع مرور الوقت في أيام 10 المحرم البعض قد يتساهل في الإجراءات الاحترازية، هذا خطأ كبير. المسألة ليست مسألة قوانين تضعها حكومة أو دولة فيفكر الإنسان كيف يتجاوزها أو يلتف عليها، مسألة مسؤولية شرعية. نحن مسؤولون أمام الله عن حفظ صحتنا وعن حماية صحة الناس، ولذلك لا يصح أبدا أن نتساهل في مراعاة الإجراءات الاحترازية، وأن نحيي هذه المناسبة بالوسائل الممكنة. والحمد لله مع تطور العلم ومع هذا التقدم التكنولوجي أصبحت أمامنا الوسائل متاحة، وبحمد الله الآن الفضاء أصبح عامرا بذكر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ونحن بذلك نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله هو أول من أظهر التفجع والحزن والألم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام قبل وقوع ذلك الحدث 50 عاما، سنة 60، بداية 61 للهجرة كانت حادثة كربلاء، وعند ولادة الحسين عليه السلام في السنة 3 للهجرة، 3 أو 4 للهجرة، هناك رسول الله صلى الله عليه وآله أبدى الحزن والألم وذكر ما يصيب سبطه الحسين. الرواية الحديث المروي عن أم الفضل قالت: دخلت بالحسين يوما على النبي صلى الله عليه وآله فوضعته في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم حانت مني التفاته فإذا عينا رسول الله تحرقان بالدموع، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما لك؟ قال: أتاني جبرائيل فأخبرني أن أمتي تقتل ابني هذا، وأتاني بتربة حمراء من تربته. هكذا يبكيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وفاجعته تستحق البكاء. أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر، وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا، قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكسى، غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا، لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء. عظم الله أجرك يا رسول الله، والسلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.